بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، نواصل الحديث في هذا اللقاء بعون الله وتوفيقه حول ما افتتحت به اللقاء الماضي، ألا وهو توجيه الأنظار إلى العناية والاهتمام بتربية الأطفال. وقد أشرت في اللقاء الماضي إلى ضرورة اهتمام أولياء الأمور بأن يوجهوا أولادهم، بنين وبنات، وجهة صحيحة سليمة يبدأوا من خلالها بتعليمهم القرآن الكريم، هذا الكتاب الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أن فضله عميم. وإن شاء الله تبارك وتعالى سأتحدث في لقاءات قادمة عن مكانة هذا القرآن الكريم من باب دفع الناس إلى الاعتناء به والاهتمام بآياته والعمل بأحكامه. إن القرآن الكريم لا شك أنه ضرورة في حياة المسلمين، ويجب علينا إذن أن نقوم أولا بأن نعرف وأن نتعلم هذا القرآن الكريم. علينا أن نعرفه، علينا أن نتعلمه، علينا أن نعرف كيف نقرأ القرآن الكريم. إننا لن نستطيع أن نفهم ولا أن نتذوق دقائق معاني القرآن الكريم إلا إذا قرأ القرآن الكريم قراءة صحيحة، وهذا أمر ضروري لا بد منه. وبالتالي يجب علينا أن نقول إنه يجب على المسلمين أفرادا وجماعات أن يهتموا بهذه القضية. وقد أشرت إلى أن الإجازة الصيفية لا شك أنها فرصة مناسبة مواتية لهذا الأمر ولتحقيقه. إن على البيوت المسلمة وعلى الهيئات المسلمة في كل أقطار العالم بأسره الذين نجد لديهم من أبناء الأمة الإسلامية من يتمكنون بحفظ هذا الدين والدفاع عن هذا الدين وتطبيق والعمل بأحكام هذا الدين، على هؤلاء جميعا أن يبدأوا بالقرآن الكريم. إنني أركز في هذا الأمر وأدعو أولياء الأمور إلى توجيه أولادهم إلى حلقات التحفيظ. والحمد لله تنتشر خاصة في بلادنا وفي غير بلادنا من بلاد العالم الإسلامي تنتشر حلقات العلم هنا وهناك التي تعلم وتستقبل هؤلاء الأولاد وتعلمهم هذا القرآن الكريم، كيف يقرؤونه وكيف يتلونه حق تلاوته. إنها مهمة جليلة عظيمة، أرى أن الأمة كلها مسؤولة عنها، وأن الأمر يبدأ من البيت أولا على ولي الأمر، سواء كان رجلا أو امرأة، على الجميع أن يتعاون على هذا الأمر وأن يتضافروا فيه وأن يستدركوا ما يمكن أن يكون قد فاتهم هم من حفظ كتاب الله عز وجل، فيروا أنفسهم في أولادهم وهم يقرؤون القرآن الكريم ويتعلمون القرآن الكريم. طيب، نتلقى اتصال ثم نعود إليكم إن شاء الله. السلام عليكم. الأخ أبو عبد الرحمن.
نعم.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
جزاك الله خير يا شيخ، وأطال الله عمرك ونفعنا بما تعلمنا.
تفضل.
عندي بعد إذن حضرتك ثلاث أسئلة أستأذنك فيهم، يعني بس للضرورة والأهمية جدا جدا، لأنهم متعلقين بأشخاص أخرى يعني مستنين الإجابة من حضرتك يعني.
طيب حاضر، تفضل، عرضها شيئا فشيئا وإن أعاننا الله سنجيب.
جزاك الله خير
ونسأل الله التوفيق. تفضل.
في مبلغ من المال من فائدة ربوية، يجوز هل نجدد به دورة مياه المسجد وترميمها، مع العلم بأن المسجد محتاج للترميم دوت، وان المال دوت هنشتري بيه خامات وهندفع بيه هندفع مال للعمال اللي هيشتغلوا. ده سؤال.
نعم.
اما السؤال الثاني،
نعم.
رجل كان يضع لاولاده مبلغ من المال وهم صغار في البنك منذ 13 سنه.
نعم.
والمال ده كثر من الفائده الربويه، فهل على المال زكاه مال؟ الرجل قد مات، هل على المال زكاة مال من أصل المال أم على المال ككل حتى زاد من الفائدة الربوية؟
يعني هل الزكاة على كامل المبلغ؟
نعم، هو المبلغ تقريبا كان 4500 جنيه، دلوقتي بعد 13 سنة تقريبا زاد كتير جدا يعني. الراجل قد توفي، ابنه اللي بيتكلم الكلام دوت، فبيقول المبلغ هل يكون زكاة المال على أصل المال من 13 سنة ولا باقي المبلغ كله بعد 13 سنة؟
أسألك يعني، هم لم يخرجوا شيئا من الزكاة؟
لم يخرجوا.
طيب،
أما السؤال الثالث جزاك الله خيرا، زكاة المال تخرج مال أم تخرج أشياء عينية، ولما ومن يستحق هذا المال زكاة المال؟
حاضر. اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ازيك شيخ عبد الله؟
يا مرحبا.
والله حضرتك كنت بسأل حضرتك بالنسبة للسيارات اللي هي بنظام نشتريها من المعارض. فدلوقتي حضرتك احنا سألنا بنك الاسلامي، فطلع ان تعامل البنك الاسلامي نفس نظام البنك الربوي، يعني بيشتريها حضرتك من المعرض ويبيعها لنا. فيعني دلوقتي هل بقى يبقى حلال ولا حرام؟ بس
يعني البنك يشتريها ويتملكها ولا ايه؟
بيشتريها ويتملكها، بيمتلكها البنك حضرتك ويبيعها لنا، بس احنا بندفع الفلوس للبنك مش للمعرض.
دي مسألة دقيقة الحقيقة، اللي انا اعرفه في كثير من التعاملات ليس كذلك.
نعم.
يعني اللي اعرفه في مثل هذا،
نعم،
ان لا يكون الامر كما ذكرت، فالبنك لا يتملك هذه يعني السيارات حضرتك، وانما تملكا صوريا. وعلى كل حال، فأنا أوجه مثل هذه الأسئلة إلى فضيلة الأستاذ الدكتور الثالوث في يوم الخميس، فهو أستاذ الاقتصاد الإسلامي ومتخصص في هذه المعاملات، وعنده إحاطة واسعة بالقرارات التي أصدرتها المجامع الفقهية المختلفة في مثل هذه النوازل التي يتعامل بها الناس اليوم. خلاص يا أخي. طيب، اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يخليك يا سيدنا.
الله يبارك فيك.
كنا عايزين نسأل بس عن رأي الإسلام في ختان الإناث.
حاضر.
وكنا قرأنا سيدنا في كتاب في فقه في الغسل إن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إذا مس الختان الختان،
نعم،
وجب الغسل.
نعم.
ففي شبهات بنسمعها على فضائيات إن الختان حرام، فعايزين نعرف إيه مدى الإسلام من حقيقة الختان، وياريت توضيح بس.
حاضر.
شكرا. الله
يبارك. الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
الأخ شحات من حلوان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مولانا، أهلا وسهلا.
سمحتني أسألين يا مولانا، بارك صحيح. الله فيك. بالنسبة أريد أن أعلم، أن أعرف عشان القضية دي الحياة شائكة جدا، ما الفرق بين المني والمزي؟ التفصيل يا مولانا الله يبارك فيك، وأيضا الوزي.
حاضر.
والسؤال الثاني، ما يعني الوقت، أريد أن أخرج كفارة اليمين.
نعم.
انا اريد ان اخرجها نقودا، فهل يجوز اخرجها نقودا ام لابد ان اخرجها طعاما؟ لاني اخرجها طعاما تالي صعب شوية يا مولان، فاخرجها نقودا.
تسمع الاجابة ان شاء الله.
شكرا، جزاك الله خيرا.
تفضل. الاخت ام عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام. سمحت يا دكتور.
تفضلي.
حكم الشرع في فضفضة المرأة لأمها أو أختها من زوجها الذي يهينها كثيرا أمام والدته.
حكم الشرع فيه؟
حكم الشرع في فضفضة يعني المرأة الزوجة تفضفض عن نفسها، يعني زوجها اللي بيهينها كثير قدام والدته لأختها أو أمها يعني. ثانيا، حكم استخدام الخل.
حاضر.
في سؤال ثالث برضو، برضو حكم الشرع في ذهاب المرأة لبيت أبيها لحل مشكلتها بينها وبين جوزها.
حكم ذهاب المرأة؟
أيوة، لبيت أبيها يعني لحل المشكلة ولا وعادها في بيت زوجها.
طيب، حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا دكتور عبد الله؟
الله يسلمك. لو سمحت وطي التلفاز شويه، الله يكرمك.
حاضر. بقول لحضرتك اللي سؤال عند حضرتك بس بعد اذنك.
اتفضل.
دلوقتي حضرتك بالنسبه للروائح اللي بتحتوي على السبيرت، وبالنسبه هل بتنقض الوضوء ولا ما بتنقضش الوضوء؟
طيب، حاضر.
وبالنسبه للسؤال الثاني صلاه العشاء حضراتكم حددتوا ان هي تنتهي تقريبا قبل منتصف الليل اللي هو لغايه حوالي الساعه 11 او 11 ونص.
نعم.
فاذا كان الواحد في سفر او في عذر وصاحي من النوم بعد الساعه 11 او 11 ونص، هل يجوز ان هو يصلي العشاء ولا ما يصليهاش؟ طب ولو صلاها يقضيها ولا ايه الحكم ده؟
لو كان هناك عذر يعني. حاضر حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عبد الله.
أهلا وسهلا.
الله يخليك.
الله يبارك فيك.
في واحد شخص غير مسلم يعني سب الدين لواحد مسلم يعني، فأنا بقول له حرام كده، راح معتدى عليا وضربني يعني.
ده مين ده اللي هو غير مسلم؟
أنا أعمل إيه في الحالة دي يعني؟ كيف أرد عليه يعني؟
طيب حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب اتصال. السلام عليكم. الأخت مصطفى
إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
كنت بسأل حضرتك بس في مبلغ بنشتغل يعني بيشتغل في البورصة، فحكم الزكاة فيه بيبقى إيه؟
طيب سنتكلم حاضر.
نعم
ستسمع الجواب.
طيب جزاكم الله خيرا. عشان طبعا حكم الزيادة والنقصان اللي بيبقى مستمر بالنسبة في العمل ده.
طيب حاضر. اتصال من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحب نسأل يعني كان المرأة مثلا تغسل لحموها يعني برجلها، تغسل على خاطر كبير، فهمت؟
مش فاهم والله.
شنو الحكم في ذلك؟
امرأة تغسل ايه؟
بو رجلها.
السؤال واضح يا ترى عندكم في الكنترول؟ السؤال واضح عندكم يا اخواني؟
ايوه.
اعيد السؤال كده بلغة واضحة شوي.
المرأة
ايوه
ابا الزوج تغسل لابا الزوج.
تغسل لابا الزوج.
ايه.
والد زوجها يعني.
ايه.
تغسل له ايش؟ يعني ملابس له ولا تغسل توضئه؟
تحميه.
ايه. طيب حاضر. طيب تسمع الجواب حاضر. لا شك هو مريض طبعا. بحاجة. لان والد وزوجين. تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام الشيخ.
تفضل.
نسأل والله على لو في مبلغ داخل في مشروع تجاري. داخل في مشروع تجاري.
نعم.
والمشروع ده كل ما بيطلع فيه يعني أرباح أو أي حاجة بتدخل فيه مزيد من الإنشاءات بتاعة المشروع نفسه.
يعني أرباحه وتدخل فيه.
فمش معروف يعني كيف يزكى هذا المبلغ.
حاضر. سهل
ماشي يا شيخ.
حاضر.
في سؤال اخر بعد اذن حضرتك.
تفضل.
بالنسبه هل ممكن تصويب الاخطاء مثلا الانسان بيقع فيها عن طريق القسم، يعني يقسم ان هو ما يعملش كذا او يعمل كذا؟
يعني تريد ان تمنع نفسك
مثلا
عن
طريق القسم.
عن طريق القسم.
وبرضو في حاجة ممكن لو الواحد حب يعني برضو يدفع إلى الخير أو ينتهي عن شر، فبيشترط شرط معين، مثلا لو ما صلاش الفجر في جماعة يتصدق مثلا بـ20 جنيه أو بـ30 جنيه أو حاجة زي كده. هل على هذا النمط يعني هل هينفع هذا الكلام ولا في مشكلة؟
طيب حاضر. شوف
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. اهلا وسهلا. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اسمعك.
اكلم الشيخ عبد الله.
اهلا معاك. تفضل اسمعك.
بص حضرتك انا متزوج ومعايا ابنتين.
نعم.
فناوي باذن الله ان انا يعني الثالث سواء كان ذكر او انثى، وعايز اكتسب ازاي يعني بحيث ان
اعلي صوتك شويه لو سمحت.
حضرتك انا متزوج ومعايا ابنتين
ولك بنتان. نعم.
نعم. فعايز اكتفي ايه مثلا بالثالث سواء كان ذكر او انثى بحيث ان انا اقدر اربيهم واحنا عايش في شقه صغيره، فهل هذا يجوز شرعا ام لا؟
طيب حاضر
وجزاكم الله خير.
الله يبارك فيك. طيب نبدأ في الإجابة على ما ورد إلي من أسئلة، وإن شاء الله يعني ننتهي بهنا بإذن الله تبارك وتعالى. غاية الأمر أنني أود أن أشير إلى بعض الأسئلة في اللقاء الماضي، وهي سهلة يسيرة إن شاء الله تعالى أمر عليها سريعا. السائل الذي ذكر بأنه يصلي الفجر في جماعة ويوجد في المسجد رجل يتحدث أو يعطيهم دروسا في السيرة النبوية، وتكلم عن فتح مكة وقال بدل ما يقول فتح مكة قال غزوة مكة، فيذكر فيسأل هل هذا صحيح أم لا؟ الحقيقة المشهور أنه قيل فتح مكة لاعتبارات في ذلك متعددة، وأخذت هذه العبارة من نصوص أو روح نصوص القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح. ولكن لا يعني هذا أننا لا يمكن أن نطلق عليها كلمة غزوة، فلا حرج في هذا، وإن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد قتالا في مكة، يعني لم يرد صلى الله عليه وسلم قتالا في مكة، ولكن لو قلنا غزوة بالمعنى اللغوي العام، يعني أنه غزاهم في بلادهم أو في ديارهم ولم يرد أن يكون هناك قتال أو تقع ملحمة، فهذا أمر سهل ميسور ولا شيء فيه، وهي مجرد اصطلاحات لا يترتب عليها إن شاء الله تبارك وتعالى ما يثير ضجة أو بلبلة. الأخ الأمين من موريتانيا كان سأل عن الدجاج المستورد هل هو حلال أم حرام؟ أقول الدجاج المستورد إن كان من بلاد يدين أهلها فيها بديانة أهل الكتاب، وعرف أنه ذبح على الشريعة الإسلامية أو على الطريقة الإسلامية، يعني الذبح الشرعي، فهذا حلال مباح بنص القرآن الكريم، لأن الله عز وجل ذكر في أواخر ما نزل من القرآن في سورة المائدة اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فلتأكد يا أخي أنه إن كان من أهل الكتاب، من ذبائح أهل الكتاب، وذبحت على الطريقة الإسلامية، فهذا حلال مباح. أما إن كان على غير دين أهل الكتاب فهذا لا تجوز، أو هذه لا تجوز أكلها أو أكل ذبائح هؤلاء الناس أبدا، حتى ولو ذبحت على طريقة شرعية. كذلك لو كان أهل كتاب وذبحوها بصعق أو غير ذلك بضرب نار كما نسمع، فأيضا هذا لا يجوز ويحرم. الذي أو الأخت اللي سألت وقالت بأن والدها قد طلق والدتها والوالد لا يسأل عنهما، فهل يجب عليها أن تزور والدها؟ أقول لها نعم، يجب عليها أن تفعل ذلك، فهو وإن أخطأ في حقها، وأنا أقول أخطأ بناء على ما ذكرت هي، وإلا فحقيقة الحال لا أعرفه، ولكن على فرض أن الوالد قد أخطأ في حق زوجه أو في حق أولاده، فعلى هؤلاء الأولاد أن يصلوا هذا الوالد، والصلة هنا واجبة، لأنه يجب على الأبناء أن يصلوا الآباء حتى ولو أخطأ الأب، ولا حرج في أن يتم بينهما لون من ألوان النصح والتوجيه رغبة في الخير الذي يقع على هذا الوالد. أيضا الأخت أم عبد الرحمن من القاهرة قالت بأن أختها كانت تحمل ثم تسقط، يعني يسقط جنينها، وزوجها حلف عليها وتقول وقال تكوني حرام علي لو حملت ثم حملت. الحقيقة أنتهز هذا الأمر لأوجه كلمة إلى من يفعل ذلك، أوصي الجميع أولا بتقوى رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم على الإنسان إذا ابتلي بأمر أن يصبر عليه، ومن المهمات جدا ألا يحرم العبد شيئا أحله الله تبارك وتعالى له. كيف يجر الإنسان على أن يحرم شيئا أحله رب العالمين سبحانه وتعالى عليه؟ زوجتك حلال لك، فلما تقول أنت حرام علي لو فعلت كذا؟ هذا في الحقيقة منكر، وأخشى أن يكون ويعني فاعل ذلك لم يسأل هو، أخشى أن يكون قد وقع منه ظهارا الله أعلم، فعليه أن يبين هو، أعني السائل أو الواقع في هذه المسألة أو القائل لزوجه هذا الكلام، أن يسأل وأن نستفصل ماذا قال وماذا أراد، ثم عليه أن يعلم أن زوجه لا يحرمها هو على نفسه ولا يملك ذلك، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى أباحها له، فكيف يأتي الإنسان ويتطاول على مقام ربه سبحانه وتعالى ومولاه ويحرم على نفسه شيئا أحله الله تبارك وتعالى له. أما أسئلة اليوم، بدأنا مع الأخ أبو عبد الرحمن وسأل في عنده مبلغ من المال فيه فوائد ربوية، فهل يمكن كما سأل أن ترمم به دورات المياه وأن يعطى العمال أجورهم من هذا المال؟ أقول هذا توظيف صحيح سليم لمثل هذا المال، لأن هذا المال لا شك أنه مال غير طاهر ولا يرضى عنه رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكنه لو وضع في مثل هذه الأماكن كان تخلصا صحيحا وسليما وسديدا في هذه الحالة. أما السؤال الذي سأله بأن رجل وضع لأولاده مبلغا من المال وكثر هذا المال من الفائدة الربوية، وقد توفي الوالد والآن وقد سمى هو المبلغ، قال 4,000 جنيه، والآن لا شك أنه زاد، وذكر بأن هذا المبلغ لم يسبق أن أخرجوا عنه الزكاة ويودون إخراج الزكاة عن هذا المال الآن، فهل يخرجوا عن كامل المبلغ أو عن أصل هذا المبلغ الذي وضع أولا في البنك قبل أن يزيد بهذه الزيادة الربوية؟ حقيقة لي وقفة يسيرة عند هذا الأمر تتمثل في نقطتين. نقطة الأولى، على أولياء أموال اليتامى أن يتقوا رب العالمين سبحانه وألا يضعوا أموالهم في بنوك ربوية، ولكن عليهم أن يوظفوا هذا المال توظيفا صحيحا سليما، إما بألوان التجارة المختلفة إن استطاعوا ذلك، أو على الأقل أن يودعوا هذا المال في مصرف إسلامي، ثم عليهم بعد ذلك أن يعتنوا بإخراج زكاة هذا المال. فهذا المال عليه زكاة حتى لو كان مال يتيم أو طفل صغير، لأن هذا إن بلغ النصاب فهو حق رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الحقيقة السائل لما يعني أحسن في ذكره لهذا المبلغ وقال 4,000 جنيه، المبلغ لما كان موضوع في السابق قد يكون في السنوات الماضية يكون هذا، وعليه أن يبحث هو أن يكون المال قد يعني وصل نصاب الزكاة فيه، ونصاب الزكاة فيه لو توسطنا نقول 80 جراما من الذهب أو 85 جراما من الذهب، فعليه أن ينظر في هذه المسألة وأن يخرج. إن كان المال في السنوات السابقة قد بلغ النصاب عليه أن يخرج زكاة المال الواجبة أو المستحقة على أصل المال، ويتخلص بعد ذلك من المال الزائد بكليته. يعني هو يسأل يقول أخرج عليه زكاة ولا لا، أنت ستخرج المال كله، يعني أنت ستخرج كامل المبلغ لا تستفيد منه أنت، وإنما أخرجه ووظفه في أماكن عامة قد يحتاج إليها المسلمون كإصلاح مثلا شيء في طرق المسلمين أو في مساجد المسلمين كدورات المياه. ولا بأس إن احتاجت امرأة ضعيفة جدا مريضة إلى أن تعالج بشيء من هذا المال، أو احتاج رجل أيضا وكانت الحاجة في هذا ضرورية وماسة وملحة، فأرى إن شاء الله تبارك وتعالى ألا حرج في صرف هذا المبلغ في نواحي العلاج وغير ذلك. فأخرج المال كله ولا تبق منه شيئا، أعني المال الربوي الزائد على أصل المال، والله أعلم. زكاة المال، يسأل هل نخرجها مالا أم أشياء عينية، ثم سأل من الذي يستحق الزكاة من زكاة المال. حقيقة زكاة المال أخرجها مالا، والصواب فيها أن تخرج للأصناف الثمانية الذين ذكرهم رب العالمين سبحانه وتعالى في آية سورة التوبة في قول الحق تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وأنا ذكرت السورة التي وردت فيها هذه الآية لأن المستمع الكريم قد لا يحفظ هذه الآية، فعليه أن يرجع إلى سورة التوبة، سيجد أن الآية نصت على 8 أصناف من الناس يستحقون هذه الزكاة، وعلى الإنسان أن يوظفها إذن في هذه الأصناف الثمانية. وقد أحلت السائل الكريم الذي سأل عن السيارة التي يشتريها من المعرض ووجد يقول إن تعامل البنك الإسلامي كتعامل البنك الربوي. في الحقيقة إن كان الأمر كذلك فلا يجوز، والمسألة سهلة ميسورة، ويجب على إخواننا المسلمين أن يتعلموا فقه هذه المعاملات الربوية. فالبنك إن كان لا يتملك السلعة ولا يحوزها، وإنما فقط يفعل فعلا صوريا بأوراق هكذا لا يضمنها إن تلفت وغير هذا وتبقى في مكانها، أو يلزم المشتري بأن يشتريها بمجرد الاتفاق قبل أن يشتريها إن دفع المال إلى المعرض أو غير ذلك، دي كلها تعاملات لا تجوز. والحقيقة الذي يستوعب الكلام في مثل هذه المسائل كما أشرت على السائل أستاذنا الفاضل الدكتور علي السالوس، وهو يكون موجودا على الهواء معكم في كل أسبوع في الفتاوى أيضا في هذا البرنامج في يوم الخميس، فمن لديه استفسارات حول هذه الأمور فعليه أن يعرضها إلى فضيلة الشيخ. السائل بعد ذلك يسأل عن رأي الإسلام في ختان الإناث. قد أشار إلى الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. حقيقة رأي الإسلام في ختان الإناث واضح، كانت الأمة بأسرها عليه قبل أن تقوم قائمة في هذا الزمان الذي أصبحنا فيه اليوم، وأصبح كثير من الناس يتحدثون في دين الله تبارك وتعالى بجرأة شديدة، وربما تناسوا كثيرا من أقوال أهل العلم في ذلك أو أعرضوا عنها. مسألة في الحقيقة نحن لا نأتي فيها بشيء جديد، وإنما كما ذكر بعض إخواننا حفظهم الله تبارك وتعالى هذه المسألة واضحة وضوح الشمس، وقد ذكر كما ذكرت أحد أئمة العلم المعاصرين وقال أنا أتحدى من يأتي بدليل على إبطال ختان الإناث، أي دليل ولو إشارة قرآنية أو أي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع ختان الإناث، بل الأمر بالعكس، فما ورد حتى لو ذكر البعض بأنه ضعيف، المهم أنه ورد في السنة الإشارة إلى ذلك، وهناك أحاديث صحيحة نستفيدها في الختان كالحديث الذي أشار إليه السائل الكريم جزاه الله تبارك وتعالى خيرا. ونحن لو فتحنا أي كتاب من كتب الفقه سنجد أن من خصال الفطرة الختان، وهو أمر عام للرجل وللأنثى، والنبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكر هذه الأحاديث لم يفرق في أحاديثه بين الرجل ولا بين المرأة، عندما ذكر بأن من الفطرة مثلا الختان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الختان بإطلاق ولم يقيده لا بالرجال ولا بغير الرجال، فلما نقصر نحن الأمر على هذا أو على الرجال فحسب. ثم يعني لابد لي أن أتعرض إلى أن البعض يتحجج بأن هناك حوادث كثيرة نتيجة ختان الإناث، والبعض يعني ربما يعني يستطرد أكثر من هذا ويقول بأن هذا في اعتداء على حرية المرأة وعلى شخصية المرأة وعلى كرامة المرأة. أقول سبحان الله، هذا الشرع الكريم الحكيم الذي يضع الختان في عمر متقدم للغاية، وقد تقدم العلم الحديث وبإمكان العلم الحديث أن يضع بنجا موضعيا لا يؤثر بفضل الله تبارك وتعالى وبإرادته، فلا يشعر المختون بشيء من ذلك ثم يتجمل بهذا الأمر، أعني بسنن الفطرة. وكما أنهم يقولون الختان للذكور أمر جائز أو واجب، فيه أيضا لون من ألوان الألم للرجل، فلما أباحوا للرجل ومنعوا هذا عن المرأة؟ ما الفرق بينهما إذن؟ ومن أين لهما أو من أين للقائل هذا التفريق؟ وأعود بعد ذلك فأقول الحمد لله تبارك وتعالى الدليل من السنة موجود، أما المانع نسأله ما الدليل؟ لن نجد أمامه إلا أن هذا تعذيب، هذا تطاول، هذا كذا، أقول هذا يحدث للرجل، هذا شيء. الشيء الثاني أنه يمكن أن يتنافى التعذيب. ثم لو حصلت حوادث فردية في أن أخطأ الطبيب مثلا أو أخطأ الخاتن مثلا في مرة من المرات، فهل يعني ذلك أن احنا نتصدى لسنة من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونقول بعدم إعمالها لهذا الخطأ؟ هذا الخطأ يرد في أمور كثيرة متعددة، وإذا وقع في أمر ما لا يدفعنا ذلك إلى أننا نوقف هذا الأمر، وإنما نوقف المخطئ أو نعالج الخطأ. أما أن نرد شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في مثل ذلك فهذا أمر لا يجوز. وإنني أحذر إخواني من طلاب العلم وأهل العلم ألا يخرجوا على ما ذكره أئمة أهل العلم. افتحوا أي كتاب من كتب الفقه، من كتب الفقه التي تتحدث عن الختان، ستجد لختان الإناث فيها ذكر وأصل. كل كتاب من كتب الفقه سنجد ذلك موجود. فلماذا نأتي اليوم في هذا الزمن ونقول بأنه لا يجوز؟ ثم إنني أحذر من أن يتطاول البعض على شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أما السائل الذي ذكر الفرق بين المني والمذي، فأقول بأن المني يخرج متدفقا وبشهوة ويجب منه الغسل، بخلاف المذي الذي يخرج أحيانا من الإنسان وبدون شهوة، وهذا يجب أن يغسل الإنسان أو أن يغسل نفسه من يعني أعني فرجه من، وأن أيضا بالنسبة للرجل أن يغسل أنثيين، وكذلك أيضا عليه أن يغسل ما أصابه المذي، يعني الموضع الذي أصابه هذا المذي. سؤاله الآخر يسأل أنه يريد أن يخرج كفارة يمين ويود أن يخرجها نقودا. حقيقة نحن مع ظواهر القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن الكريم نص في إخراج كفارة اليمين على الإطعام أو الكسوة أو الصيام، والخير كل الخير في أن نلزم نصوص القرآن الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلنا قد نفهم أو نفقه العلة من ذلك، وقد لا نفقه، قد نفقه العلة في إخراج كفارة اليمين طعاما، لأن كفارة اليمين لما ذكر القرآن الكريم بأنها طعام والناس يتفاوتون فيه، وبالتالي فليخرج الإنسان على قدر المحيط الذي يعيش فيه والمستوى الذي يعيش فيه قدرا يطعم 10 مساكين من أوسط ما يأكل هو، لأنهم قد يكون هؤلاء الناس بحاجة إلى شيء من الطعام، ولو أعطاهم مالا قد ينفقوه في أمر آخر، وربما يكون المال قليلا فلا يستطيعون توظيفه في أي شيء، ولكن لو أعطاهم طعاما سيستفيدون منه، ويكون العبد بهذا يكون قد حقق أيضا الأمر الوارد إليه في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علا. الأخت أم عبد الرحمن التي سألت عن حكم الشرع في حديث المرأة عن زوجها الذي يهينها أمام أمها أو أمام أختها وغير ذلك، أقول لها على الإنسان عموما أن يحفظ لسانه وألا يذكر أحدا بسوء. نحن قد يخطئ علينا بعض الناس، علاج ذلك أن تنصحه، أن تقومه، أن تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر، أن تتخذ من الوسائل التي تدفعه هو إلى أن يغير نفسه. وعلى رأس هذه الوسائل مقابلة الإساءة بالإحسان، مقابلة الإساءة بالإحسان. ولو أن العبد قابل الإساءة بإساءة مثلها ما كان هناك إحسان، وما وقع تقارب بين المتخالفين، بين الذين يمكن أن يقع بينهم نزاع أو شجار أو شقاق. ورب العالمين سبحانه وتعالى دعا إلى العفو في كتابه، ودعا إلى كظم الغيظ، ودعا إلى الصفح. والمرأة مع زوجها هي أقرب الناس إليه، الرجل من أقرب الناس إلى زوجه، والمرأة من أقرب الناس إلى زوجها. وإن حصل بينهما لون من الشقاق أو النزاع أو الخلاف، على كل واحد منهما أن يتقي ربه سبحانه وتعالى في الآخر، ثم أن يأمره بالمعروف، أن يبين له، أن يحسن إليه. فالإحسان قد يستعبده، قد يدفعه إلى أن يغير نفسه. أما أن يشكو الزوج إلى الأم وإلى الأخت فهذا يدفع إلى غليان قلب الأم، لأنها تحب ابنتها، غليان قلب الأم على هذا الزوج، وبالتالي قد يتم بينهما لون من ألوان الخصام أو الشجار أو المواجهة التي تؤدي إلى فجوة أعظم بين الرجل وبين المرأة. فعلى المرأة أن تكف عن ذلك وعليها ألا تستمر في هذا الأمر، فلا تشكو زوجها لا إلى أمها ولا إلى أختها، وإنما عليها أن تعالج وأن تصلح ما بينها وبين زوجها بالمعروف. وأسئلتها التابعة لهذا تتعلق بهذا الأمر، تقول هل أذهب إلى بيت أبي أو أجلس في بيتي كي أحل هذه المشكلة. حقيقة على المرأة، وهذا كلام عام لكل امرأة، على كل امرأة ألا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه. لا يحق للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا إذا أذن لها الزوج، وبالتالي عليك أن تجلسي في بيتك معززة مكرمة. الحمد لله وسائل الاتصال الآن صارت ميسورة وتسهل لنا هذه الأمور. إن أردت أن يأتي إليك والدك أو يأتي إليك أحد الأقارب من أخ أو عم أو غير ذلك، فيمكن أن يتم ذلك من خلال الاتصال الهاتفي، ويأتون إلى بيتك ويجلسون مع الزوج. وبفضل الله تبارك وتعالى إن استعنتم بالله سبحانه وأراد كل واحد منكم الإصلاح وقع الصلح بتوفيق رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل في كتابه قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. المهم حسن النية، الرغبة في الخير، الرغبة في أن يرجع كل واحد إلى الآخر، وأن يتجاوز كل إنسان عن خطأ الآخر. إن كان الأمر كذلك وقع الصلح بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى. بعد ذلك السائل الذي سأل عن الروائح التي تحتوي على الكحول، هو له سؤال آخر. الحقيقة مادة الكحول هذه باستخدامها في الروائح قد خرجت عن المعنى التي كانت عليه، خرجت عن المعنى التي كانت عليه، وبالتالي أهل العلم قد اختلفوا. بعضهم رأى أنه من الورع أن يترفع الإنسان عن استخدام هذه الروائح، مع العلم أن استخدامها لا يبطل الصلاة كما يذكر بعض الناس أو كما ذكر السائل. لماذا؟ لأن هذه لا تنجس الثياب ولا البدن التي تقع عليه، لا تنجسه، فليس كله، حتى لو قلنا بأنها حرام لا يجوز استخدامها كروائح، هذه الكحول لا يجوز استخدامه كروائح، وقال البعض بأنه حرام، ليس معنى الحرام أنه نجس، فليس كل محرم نجسا إذا أصاب الإنسان أو وقع عليه، لابد أن نفرق بين هذا الأمر. وبعض أهل العلم يرى أنه لا حرج في استخدامها، وأرى أن هذا الأمر واسع، ومن أراد يعني أن يحتاط لنفسه ولم يستخدم هذه الكحول فهذا أمر يرجع إليه، ولكن عليه ألا يعنف من استخدمها. وأذكر أن شيخنا العلامة الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه كان في المدينة النبوية، وكان يعني مدعوا على طعام غداء، ولا شك كان إذا حضر الشيخ استمع حوله الطلاب. فالشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بعد الغداء أتى صاحب البيت بزجاجة عطر فيها كحول، وكان يضع على يدي الضيوف، فلما يعني أتى دور الشيخ فامتنع الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى عن أن يضع في يديه أي شيء من ذلك، ولكنه لم يتعرض لمن فعل هذا، ولم ينكر عليه، ولم يعنف أحدا، وسكت عن هذا رحمة الله تعالى عليه. وبالتالي أقول بأن هذا الأمر واسع إن شاء الله تبارك وتعالى، من أراد الورع في هذا فله ذلك، ومن فعل فأرجو ألا يكون بهذا بأس، والله تبارك وتعالى أعلم. أما سؤاله الآخر عن صلاة العشاء، ذكر أنني قلت بأنها تنتهي قبل منتصف الليل. حقيقة أنا أقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جبريل لما صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام أو حدد له مواقيت الصلاة، حدد له العشاء إلى منتصف الليل، وهذا هو وقت صلاة العشاء. هو ذكر، أنا طبعا لم أحدد، وإنما أنا أخذت هذا التحديد من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن قال لو كان هناك عذر، كان ينام الإنسان أو يكون على سفر مثلا ولم يتمكن من صلاة العشاء حتى جاء نصف الليل، فإذا صلىها بعد ذلك هل تكون الصلاة قضاء أم أنه يصلي في الوقت؟ في الحقيقة يقول أهل العلم بأنه يصليها في هذه الحالة بعد منتصف الليل، ولكن في وقتها مع الكراهة، لأن وقت الفجر لم يدخل بعد، وقت الفجر لم يدخل، فهو يصليها في هذا ولا ينوي نية القضاء، ولكن يصلي كأنه يصلي في الوقت، وإن كانت الصلاة في هذا الأمر أو في هذا الوقت مكروهة، والله أعلم. الأخ اللي سأل قال بأن رجلا ليس بمسلم سب الدين لمسلم وأراد أن يعني يكف شره في ذلك، فيعني رد عليه، فماذا يفعل؟ الحقيقة ليس بعد الكفر ذنب، ليس بعد الكفر ذنب. هذا الرجل الذي ليس بمسلم إن سب الدين فلا شك أن هذا يقع منهم، وهؤلاء الكفرة لم يقتصروا على سب الدين فحسب، بل إن بعضهم تطاول فسب رب العالمين سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد ذكر في كتابه أن بعض الناس يسبون الله عز وجل، ونهانا عن أن نسبهم حتى لا ندفعهم إلى أن يسبوا الله تبارك وتعالى مرة أخرى، كما قال الله عز وجل في كتابه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالإسلام قد نهانا أن نسب هؤلاء الناس حتى لا يتطاول الأمر بهم إلى في الرد علينا إلى أن يسبوا رب العالمين سبحانه وتعالى. ولعل المسألة أو الجواب في هذا يتفاوت على حسب الحالة ومن شخص لآخر. فإنسان يمكن أن تدفع شره وأن توقفه عند حده، وذلك إن كان مثلا يعمل في جهة تحت سلطان مسلم، أو لدى مؤسسة رئيسها مسلم، يمكن أن يوقفه عند حده في ذلك. أما إن كان إنسان لا سيطرة لك عليه، فعليك في مثل هذه الحالة أن تعرض عنه وأن تقول له كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى، قال في صفة عباد الرحمن أنه إذا خاطبه أمثال هؤلاء أعرضوا عنهم وقالوا سلامة. قال الله عز وجل في صفات عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. إذا هؤلاء الناس الذين لا يعرفون الحق إذا واجهوا أهل الخير، إذا واجهوا عباد الرحمن أعرضوا عنهم ولم يقفوا أمامهم، لأن النتيجة لا شك قد تكون إذا دخل الإنسان معهم واستمر معهم في جدال أو ما إلى هذا، قد تكون النتيجة غير محمودة. وبالتالي فالإنسان في مثل هذا يراعي المصالح والمفاسد. إن كان الرد عليه سيؤدي إلى تحجيمه وإلى عدم صدور هذا الفعل منه مرة أخرى أو القول، فهذا أمر حسن. أما إن غلب على الظن أن هذا لن يتحقق، أو غلب على الظن أنه سيزيد في السباب، فليعرض الإنسان عنه، وهذا هو أولى ما يكون، والله أعلم. الحقيقة الأخت من تونس اللي سألت عن والد الزوج وأنها تغسله، لا شك أنها أن الإنسان لا يقبل أن يغسله إنسان إلا إذا احتاج إلى ذلك. لا شك أن والد الزوج محرم لهذه الزوجة، ومع كل ذلك لا يجوز لها أن تنظر إلى سائر جسده، خاصة ما بين السرة والركبة. وبالتالي إن احتاج هذا الوالد وكانت الحاجة داعية ولا يوجد عنده من يقوم بهذا الأمر، فلا حرج في أن تغسله بشرط أن يكون ساترا ما بين سرته إلى ركبته، ولا تطلع على شيء من ذلك، وهذا يعني أسلم لدينها. وإن وجد من يكفيها هذا الأمر فهذا هو الواجب. أما إذا لم يوجد وكانت الحاجة داعية إلى ذلك وضرورية لهذا الرجل، فعليها أن إن غسلته أن يكون بثيابه، خاصة ما بين السرة والركبة، لأن هذا مكان عورة الرجل. أما الأخ أبو محمد الذي سأل وقال: لو كان هناك أو عنده مبلغ من المال وقد أدخله في مشروع تجاري وأرباح المشروع تدخل فيه، ولا شك أن هذه الأرباح تدخل على فترات متفاوتة، وهنا يسأل كيف يخرج الزكاة. حقيقة أسلم الطرق في ذلك، أسلم الطرق في هذا أن يجعل الإنسان التاجر الذي يعني يشتغل في التجارة أن يجعل أو أن يوقت له توقيتا يخرج الزكاة فيه إذا حال عليه الحول. يعني مثلا إذا بدأ في المحرم فينتظر إلى المحرم القادم تكون جاية سنة. في الحالة ديت لا شك أن المال يتفاوت من وقت إلى آخر، والأرباح قد تكون أرباح دخلت قبل شهر، قبل شهرين، قبل ستة أشهر، وهذه الأرباح التي دخلت قبل ستة أشهر أو قبل شهرين لم يأتي عليها الحول. ولكن أسلم الطرق في هذا كما ذكر بعض أهل العلم، ولكي يكون الإنسان يعني على راحة نفسية في مثل هذا الأمر أو أن تبرأ ذمته في هذا المال فلا يقع في شيء من النقصان في إخراج الزكاة، في مثل هذه الحالة على الإنسان إذا حال عليه الحول أن يقوم ما لديه بالكامل، رأس المال مع الأرباح التي دخلت على مدار العام كله، حتى لو قال والله أنا وضعت قبل أسبوعين أو قبل شهر، عليه أن يقوم المال كله وأن يخرج زكاته بعد ذلك، بعد هذا التقويم. هذا هو أسلم الأمور، لأن هذا سيدفعك إلى أنك مثلا تخرج هذه الزكاة على فترات متباعدة بالنسبة لهذه الأرباح، وقد لا يكون هذا يعني فيه مبلغ كبير أو تفاوت عظيم، فأرى أن الأمر لا يحتاج إلى مثل ذلك. فعليك أن تحسب المال كله عندما يحول عليه الحول وتخرج على كامله الزكاة. وإن لم ترد أن تفعل ذلك تقول والله أنا على يقين أنني وضعت قبل أربعة أشهر مثلا أو قبل ستة أشهر دخل ربح عندي مثلا 5000 جنيه أو 10000 جنيه على التجارة، وهذه لم يمر عليها الحول، نقول على كل حال عليك بورقة وسجل فيها هذه التواريخ وتابع مرور الحول فيها ثم أخرج زكاتها بعد ذلك. له سؤال آخر ويقول فيه: هل يمكن تصويب الأخطاء عن طريق القسم؟ هكذا ذكر، وفهمت من سؤالي يعني أنه يريد أن يمنع نفسه عن الوقوع في الفعل، وهو أشار إلى أمر آخر سأتحدث عنه، أراد أن يمنع نفسه عن الوقوع في الفعل فيقول مثلا يقسم يمينا أنه لن يفعل هذا الشيء. الحقيقة رب العالمين سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه بأمر نهانا فيه عن أن نجعل رب العالمين سبحانه وتعالى عرضة لأيماننا، قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. هذه مسألة مهمة جدا، يعني الإنسان في كل ما هب ودب عنده يقول والله والله والله، وبعض الناس يحلف بالطلاق وغير ذلك، فيجب أن يعني يحافظ الإنسان على يمينه، وعليه أن يقوم نفسه بمحاسبتها على الفعل، بمعنى أنه يستحضر عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن ينمي الإنسان الإيمان في قلبه حتى يمنعه هذا الإيمان عن الوقوع فيما حرم الرحمن سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا أولى به من أن يقسم كي يمنع نفسه عن الوقوع في الفعل. وقد سأل أيضا يقول: أنا أقول مثلا لو أني لو لم أفعل هذا الأمر سأخرج زكاة مثلا، لو لم أصلي الفجر سأصوم، من باب أنه يدفع نفسه إلى هذا الأمر. الحقيقة تربية النفس، ليس هناك حد محدود نقول الإنسان عليك أن تفعل كذا وألا تفعل كذا، كل إنسان أدرى بنفسه وبسلوكه وكيف يمكنه أن يقوم هذه النفس وأن يربيها على منهج رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولكن الإنسان لا يضع هذا كأنه تشريع أو أن يقع هذا منه مكان النذر. هذا أسمعه من بعض الشباب: إن لم أفعل كذا سأخرج لله كذا أو سأفعل كذا. هذا مكروه، نذر مكروه، فلا يأتي به الإنسان، كرهه أهل العلم. ولكن الإنسان لو مثلا ترك صلاة الجماعة عليه أن يحاسب هو نفسه لكي لا يقع في مثل هذا الأمر، وهو أدرى بنفسه كيف يدفع هذا الأمر عن نفسه. هذا شيء ثاني. رب العالمين سبحانه وتعالى وضع قاعدة لذلك علينا ألا نغفلها أبدا، قاعدة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى تعالج هذا الأمر، وهي ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالإنسان إذا وقع في تقصير أو ألم بذنب عليه أن يجتهد في الطاعات، ألم بذنب أو وقع منه لون من ألوان التقصير عليه أن يستدرك ذلك بالإكثار من الصالحات بصورة عامة، ويكون في هذه الحالة على قدر ما يمكن أن يقوم به. يعني هو يأنس في نفسه مثلا إن قصر في بعض الواجبات أن يكثر من نوافل الصلاة فليفعل ذلك، رأى أن الصيام أقرب إليه وأحب إلى نفسه وعنده نهم له فعليه أن يصوم، عنده شيء من المال عليه أن يتصدق. إذا منافذ كثيرة التي منافذ الأعمال الصالحة كثيرة التي يعوض بها الإنسان ما وقع منه من تقصير، ثم بعد ذلك يفعل الصالحات ويسأل رب العباد سبحانه وتعالى أن يعفو عن تقصير الواقع منه، ثم يسأله سبحانه وتعالى يسأل على العبد أن يسأل ربه ومولاه أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، تعمل الصالحات وتدعو رب الأرض والسماوات فذاك مظنة الإجابة. هذا هو الأمر الذي أراه صوابا في مثل ذلك. السؤال الأخير الذي معنا يقول الأخ فيه، السائل فيه، بأنه متزوج وعنده بنتان ويود أن يكتفي بعد ذلك بثالث، فهل يجوز شرعا؟ وذكر بأن الشقة التي عنده ضيقة. في الحقيقة تكثير نسل المسلمين أمر من مقاصد الدين، تكثير نسل المسلمين أمر من مقاصد الدين، وإنني أحذر الدعوات المسمومة التي تدعو إلى تقليل نسل المسلمين، هذه دعوات في الحقيقة أسميها دعوات مسمومة، لأنها فيها يعني أذن على الأمة الإسلامية بصورة عامة، ويقع ضررها حتى على الدين الإسلامي. هذا الدين بحاجة إلى رجال يحملونه، والحمد لله تبارك وتعالى الإنسان إذا رزق بأولاد بنين وبنات رزقهم على رب العباد سبحانه وتعالى، لا تخشى أبدا من الرزق. والإنسان لو دخل في نفسه أنه لو أتاه ولد أو أتته بنت مثلا أنه لن يتمكن من أن يعلمها أو أن يعلمه ولا أن يزوجه ولا أن يوجد له مكان وغير ذلك، أنت يا عبد الله ما أنت إلا سبب فقط. أما الذي يرزق والذي يهب والذي يعطي والذي يمنع هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علا. علينا أن نشتغل بأمر آخر، لا نشتغل بأمر الأرزاق فهي مكفولة عند رب الأرزاق سبحانه وتعالى جل في علا. هذا أمر تكفل الله تبارك وتعالى به، قال الله في كتابه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فالعبد لا ينشغل هو بتأمين الرزق حتى لنفسه، وإنما عليه أن ينشغل نفسه بأمر آخر، ألا وهو أن يسير على منهج الله وفق ما شرعه الله تبارك وتعالى. ولو فعل ذلك والله لسادت البلاد ولعم الخير والرخاء عم البلاد والعباد. والله عز وجل هو الذي قال في كتابه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لو أن أهل القرى آمنوا، الإيمان الصحيح، الإيمان المتمثل في الاعتقاد القلبي والقول اللساني وعمل الجوارح والأركان، هذا الإيمان لو فقهه الناس وآتوا به وحققوه تحقيقا عمليا في واقعهم لعمهم الرخاء ولعمهم الأمن ولعمتهم الفضائل وإحسان رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولنرجع إلى الوراء لننظر في جيل أمتنا الأول الذي ساد، جيل الصحابة، كيف ساد هذا الجيل، كيف كان هذا الجيل، كيف سخر رب العالمين سبحانه وتعالى لهذا الجيل الأمم التي أتت ودخلت في دين الله تبارك وتعالى طوعا، كيف مهد الله عز وجل الطريق أمام هؤلاء وأصبحت كنوز كسرى وقيصر خلال ربع قرن من الزمان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة النبوية في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام توزع بين أبناء الأمة الإسلامية. ما الذي أوقع المسلمين في هذا الأمر؟ من الذي جعل المسلمين يصلون إلى هذه المرتبة العالية؟ وما هي الأسباب التي جعلتهم يقفون أو يحتلون هذه المراتب العالية؟ إنما هو إيمانهم والعمل على مقتضى هذا الإيمان. هذا هو الواجب علينا، أن نشتغل بما طلب منا. أما ما تكفل به رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه فالأمر فيه إلى الله عز وجل. الإنسان لا يحتج بضيق المساكن أو بضيق البيوت أو بقلة الدخل أو غير ذلك، لأن الذي يرتب هذه المسائل هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وكم من أناس، نعم، كم من أناس خافوا من أن يأتيهم أولاد. نعم، سؤال لحضرتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. تفضل
فضيلة الشيخ، ازاي حضرتك؟
الله يسلم.
ربنا يجازيك خير يا رب عن الإسلام، ويجعل الكل اللي بتقوله حجة لك لا عليك إن شاء الله.
اللهم
يعني. وأسابك من فضله أعلى قدرك في الدنيا وفي الآخرة.
اللهم يعني.
والله حضرتك من مشايخ اللي بيطمن لهم قلبي في أمور ديني. فأتمنى من الله عز وجل ان يعني تبقى راحت قلبي في السؤالين اللي اسالهم لحضرتك.
اتفضلي.
اولا انا عندي بنت ربنا اصابها بمرض، فكان رجل صالح يعني راح اعطاني مبلغ من المال هديه لبنتي، فحطيته في البنك، فبيبلغ فبيمر عليه الحول وطبعا بيطلع فوائد، وانا حاطاه مش في بنك اسلامي. هل برضو دوت عليه عليه زكاة، رغم ان انا مصاريف علاجها جامدة جدا، ويكاد اكون ان انا ممكن اتزنق في العلاج اللي بجيبه لها كل شهر، ممكن اتزنق في فلوس، فهل لو خدت الربح ده بعد ما يحول عليه الحول وطلعت منه زكاة، هل يجوز ان الزكاة ده يبقى لبنتي اجيب لها علاج، لان انا شايفه انها في حاجه لي، لان انا كنت سمع قبل كده عن ستنا زينب تقريبا انها تصدقت على جوزها، فهل يجوز ان اتصدق بالمال ده على بنتي؟ وربي شاهد على اللي انا بقوله، انا مش بحلل الكلام عشان سيادتك تقول لي الكلام اللي يرضيني.
نعم.
لكن دي حقيقه فعلا ان تكاليف علاجها باهظ يعني.
طيب.
لابعد الحدود.
طيب ده اعطينا السؤال الاخر.
السؤال الثاني، وقسما بربي العلي القدير يشهد على ما أقول، أبي يسيء معاملتي بطريقة لو أتكلم أنه على واحد غريب يمكن ما كانش هيعمل اللي أنا هقوله عليه. هو منفصل عن والدتي، ولما حبيت أن أنا أوده بيقول علي كلام، والله قسما بالله العلي العزيز القدير أن لو راجل غريب ما يقول على واحدة غريبة الكلام ده، فأنا اضطريت أن أنا أكتنبه وما أسألش خالص علشان احمي نفسي من الكلام اللي بيقوله. فهل عليا وزر، رغم ان انا عارفة ان عمر حضرتك ما هتقولي لا اقطعي، بس دي حقيقة.
طيب.
ان وديته بيصبني بأذى. والله يخليك، انا قاعدة قدام التلفزيون تجاوبني.
حاضر.
الله يكرمك.
حاضر.
اخر سؤال، ربي تكفل بالارزاق كما فضلتك يعني تفضلتم وقلتم. هل يرزق ابليس وادعو؟
حاضر.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معنا اتصال من اسكندريه. قطع. طيب طيب طيب. حاضر. كنت في مع الحديث، والحقيقه لعلي استفدت شيئا ما، لان الوقت مناسب في ان اتحدث عن هذه القضيه، وهو اننا نشتغل بما طلب منا لا بما هو متكفل به رب العالمين سبحانه وتعالى من حيث الارزاق. واعلموا أن خير هذه الأمة وإن خيرية هذه الأمة من ألوان خيريتها كثرة أبنائها، والنبي عليه الصلاة والسلام سيباهي بكثرة هذه الأمة يوم القيامة، يباهي الأمم بأمته صلوات الله وسلامه وتعالى عليه يوم القيامة. وعلينا أن نستمع لمثل هذه الدعوات المغرضة في ذلك. معنا سؤال. طب الأخت التي سألت، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا حضرتك الشيخ، عايز اسأل حضرتك سؤال.
طب اتفضلي.
ما حكم الدباديب اللي انا احطها في المنزل؟ بس مش للزينة، للعب الأطفال.
حاضر.
وهل يجوز ان انا اخليها في البيت او اتركها برا؟
طيب
جزاك الله خيرا.
اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
ازيك يا دكتور؟
الله يسلمك.
استأذن حضرتك في سؤال بعد اذنك.
اتفضلي.
عندي حضرتك بنتي منقبة وفرحها في خلال اسبوعين ان شاء الله، فعاملين فرح، هي خطوبة بس عاملينها حضرتك اسلامية، خطوبة اسلامية، وهنحطها تبقى في قاعة ومفصولة، الحريم لوحديها والرجال لوحديها. فحضرتك هي طبعا البنت هتبقى مزينة يعني، وهتدخل برضو القاعة وهي منقبة، بس يعني هترفع النقاب قدام النساء. فهل يجوز لخطيبها ان هو يراها، رغم ان حضرتك هو ما شافهاش الا مرة واحدة، فهل يجوز له ان هو يشوفها وهي متزينة، او مثلا لابسه فستان بنص كم، وكون مثلا دي تاني رؤية بالنسبة له؟
طيب حاضر.
وجزاك الله كل خير يا دكتور.
شكرا. اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
والله يا شيخ انا كنت محجوزه يعني بطفل ليا، كان تعبان في المستشفى وكنت قاعده بيه، وكان بيجي للطفل ده صدقات وانا قاعده بيه في المستشفى يعني.
نعم.
يعني فلوس يعني كنت بجيب له منها علاج وحاجات. وبعد كده الطفل دوت توفى الله، وكانت بقى معايا مبلغ من الفلوس اللي كانت بتجيلي ديت، ورجعت بيها بيتي يعني. فالمبلغ دوت انا ما كنتش محتاجة في حاجة، فكان معايا قطعة ذهب يعني، فحطيتها على المبلغ دوت وجبت بيهم يعني قطعة ذهب انا لابساها. فهل المبلغ اللي انا حطيته في الفلوس ده، هو كان تقريبا 400 جنيه، يبقى حرام عليا؟ المفروض ان انا كنت اطلعه برضو صدقات، ولا مثلا يبقى كده القطعه الذهب اللي انا لابسها دي ما فيهاش مشكله؟
انت كنت تتعرضي للناس حتى يعطوكي ولا
لا؟ لا لا، احنا كنا قاعدين في المستشفى في رمضان، وكان بيجي الناس بتدي اظرف فيها فلوس يعني، مثلا كنت ببقى قاعده الاقي ظرف اتحط لي على السرير بس.
نعم.
لكن ما كنتش بسال حد، الحمد لله.
طيب حاضر،
ماشي، متشكره جدا. السلام
عليكم. طيب الحقيقه يعني لضيق الوقت، الأخت السائلة التي سألت عن أن ابنتها عافاها الله تبارك وتعالى أصيبت بمرض، وأن رجلا صالحا أعطاها مبلغا من المال ويوضعته في بنك غير إسلامي، وتسأل هل تأخذ ربح هذا المال وتنفقه على ابنتها. الحقيقة يعني سأتكلم أيضا في هذه القضية عن جانبين. الجانب الأول، وأرجو لها الخير، أنها ذكرت أنها وضعت هذا المال في بنك غير إسلامي، فأنا أنصحها بأن تخرج هذا المال لكي تضعه في بنك إسلامي، وهذا أمر ميسور بحمد الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر، هي تسأل تقول أخذ الأرباح وأصرفها على بنتي. الحقيقة هذا المال أتاها من رجل جزاها الله تبارك وتعالى خيرا، وهي بحاجة إليه وملكها إياه، ولما المال أصبح ملكا لها يحق لها أن تصرف منه ما تشاء. والأرباح إن كانت صحيحة، يعني إن كانت هذه الأرباح نتيجة تعامل صحيح سليم، أتتها من خلال تجارة، هي ذكرت وضعها في بنك غير إسلامي، وبالتالي هذه الأرباح أو هذه الفوائد التي تذكر بهذا الاسم يعني غير مشروعة، لأنها أموال ربوية لا ينبغي أن يتعامل الإنسان فيها. وبالتالي أقول أعطاها رجل صالح هذا المال، وهي لو تعففت عن استخدام هذا الربح ولم تنفقه على نفسها ولا على ابنتها، وتوسلت إلى رب العباد سبحانه وتعالى أن يخلف عليها بالخير، وأن يرزقها رزقا حلالا طيبا، وأن ييسر لها من يقوم بعلاج ابنتها، هذا أولى وأفضل. ثم لو وضعت المال هذا في بنك إسلامي تنفق بما تشاء، تأخذ هذه الأرباح و تنفقها على ابنتها، ولا حرج في ذلك أبدا. ولكني لا أرى ولا أشجع أبدا عن أن تبقى مثل هذه الأموال في هذه البنوك الربوية، ونقول بأن الحاجة داعية إلى أن أنفق منها. طيب أنا أمامي أن أتعامل بنسبة صحيحة، أقول بنسبة حتى ولو لم تكن 100%، فلما أترك ما هو أصله على الأقل صحيح ومعروف لدي بذلك، وأنصرف إلى أمر آخر. قال رب العباد سبحانه وتعالى فيه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أيضا سألت وقالت بأنها تقسم بربها عن مسألة في الحقيقة يتأثر لها الإنسان، وهي أيضا تحتاج إلى توجيه. تذكر بأن أباها يسيء إليها كثيرا، ويتكلم عنها بكلام لا يليق، وهو منفصل عن والدتها وتقول لو يعني أردت أن أنا أنقطع عنه هل أكون أنا آثمة بذلك؟ وتقول أنا أعرف أنك تقول أنك ستقول لي يعني لابد من أن تصلي وهذا حق، ولكني أوجه كلمة للآباء بصورة عامة، كيف يسيء الإنسان إلى ابنته؟ يعني الكلام الذي نذكره كثيرا نقول بأن القرآن الكريم حث الأبناء أو حض الأبناء بنين وبنات على صلة الآباء والأمهات، ولكنه كثيرا ما يتحدث عن حض الآباء والأمهات على الأولاد، لأن مسألة فطرية، شفقة الأب والأم على الولد أو على البنت مسألة فطرية في النفس، ومخالفة ذلك خروج عن العادة الصحيحة أو عن الفطرة السوية النقية. الإنسان لو تكلم لا يتكلم على لحمه، لا يتكلم على دمه، ولذلك أنصح كل أب أن يتقي ربه سبحانه وتعالى في أولاده. ثم اعلموا يا معشر المؤمنين أن أسباب القطيعة يجب أن تزول بين المؤمنين، الأسباب التي تؤدي إلى القطيعة يجب أن نبحث عن هذه الأسباب، نزيل الأسباب المؤدية إلى القطيعة ونقطعها. من الأسباب المؤدية إلى القطيعة قطع الرحم أو عدم صلة من أساء إليه، هذا سبب في أن يعني تستمر الجفوة ويبتعد الناس بعضهم عن بعض. وبالتالي أقول عليك كده بصيغة الأمر، أو يجب عليك أن تصلي هذا الأب وأن تحسني إليه إن أردت الخير لك وأردت الخير لابنتك المريضة أيضا. الآن أنت لما تفعلي ذلك هذا العمل تصليه ثم تتوسلي إلى الله عز وجل بأن يصلح شأنك وشأن ابنتك وأن يشفيها وأن يوفق والدتك التي انفصلت عن أبيك وغير ذلك، يكون هذا سببا في قبول الدعاء. هل نحن نريد الخير أم لا نريد الخير؟ أضرب نموذجا يسيرا. أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قد يعني سار في ركاب أتباع الشياطين من المنافقين الذين طعنوا على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان رجلا فقيرا ويقال له مصطح كما هو معلوف في السيرة. طعن على أم المؤمنين عائشة ليه بنت من؟ بنت الصديق رضي الله تعالى عنه، وهذا كان رجلا فقيرا كان يتصدق عليه الصديق رضي الله تعالى عنه. فلما تكلم في ابنة الصديق بكلام لا يليق وهي بريئة مبرأة برأها ربها من فوق سبع السماوات رضي الله تعالى عنها، شريفة طاهرة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه السيدة الفاضلة رضي الله تعالى عنها بريئة شريفة طاهرة، لما وقع أو تكلم فيها هذا الرجل بغير حق وبظلم عزم أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يقطع المال الذي كان يعطيه أو الصدقة التي كان يمنحها لهذا الرجل يعني مصطح أن يعطيها له. تخيلوا أمر يعني مقبول جدا، إنسان تحسن إليه فيسيء إليك، ثم ما كانت الإساءة إلى شخصك أنت ولا إساءة يسيرة بكلمة أو فعل يسير، وإنما طعن في الشرف، طعن في العرض، كلام خطير، كلام على بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالصديق عزم وحلف ألا يعطيه شيء من المال، فنزل قول الحق تبارك وتعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم السعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه والله إني لا أحب أن يغفر الله لي، ثم رد ما كان يقدمه لمصطح إليه رضي الله تعالى عنه. فالإنسان لا يقابل السيئة بالسيئة، وإنما يقابل السيئة بالإحسان، وله بذلك أجر عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فعلى العبد أن يسعى في صلة الرحم، أن يسعى في تقريب القلوب، وذلك بالإحسان إلى من أساء، وهذا من هدي القرآن وعلمنا إياه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. لعلي أجيب على آخر سؤال للأخت وينتهي به الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. هي سألت سؤالا يعني قد يراه بعض الناس وجيها، قالت الله عز وجل تكفل بالأرزاق وقد أشرت إلى ذلك، فهل يرزق إبليس وأتباعه؟ إبليس من الدواب التي تدب على الأرض، شأنه شأن أي دابة، هو ينتقل من هنا ومن هناك وله ذرية، ورب العالمين سبحانه وتعالى تكفل برزق كل دابة كل دابة تكفل رب العالمين سبحانه وتعالى برزقها، وإبليس يدخل كما تدخل أمته أو ذريته في هذا الإيه؟ في هذا العموم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بيّن في سنته أن العظم طعام الجن، فإذا الجن يطعم، والنبي صلوات الله وسلامه عليه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى العبد أن يستنجي بهذا العظم حتى لا يناله الأذى لأنه طعام الجن. فحتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا أمرا مهما عن شيء يطعمه الجن، والذي يسوق هذه الأرزاق إليهم هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا أن نصيب بالأذى هذا العظم حتى يتمكن الجن من الاستفادة من. فالله عز وجل تكفل برزق كل دابة وإبليس من الدواب التي تدب، والله عز وجل قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال رب العالمين سبحانه وفي السماء رزقكم وما توعدون. إذن نحن علينا أن نؤمن بهذا وأن نوقن به وأن تقر قلوبنا وأن يستكن فيها هذا الأمر، يعني يسكن فيها، يسكن في قلبك أن رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه هو المهيمن على هذا الكون، وهو الذي يصرف أمور عباده فيه. أرجع فأقول الدعوات المسمومة التي تدعو إلى أن يقلص المسلمون عددهم أو أن يتبنوا الدعوة إلى تقليل أو تحجيم نسل المسلمين بحجة أن يقول الواحد من أين أتي بالمساكن أو كيف أطعمكم أو كيف أوفر رخيف الخبز، والله رب العباد سبحانه وتعالى هو المتكفل بذلك، ولكن عليك يا عبد الله أن تشتغل بعبادة الله عز وجل، والله تبارك وتعالى سيسوق لك الأرزاق، أنت لا تنشغل بذلك، ولكن عليك أن تحسن التعامل مع رب العالمين سبحانه وتعالى، أن تفوض أمرك إليه وأن تسلم نفسك لله سبحانه وتعالى، وأن تلزم شرع رب العالمين، والرزق سيأتيك حتما من الله تبارك وتعالى، وما قدر لك سيكون. والإنسان المسلم قد يبتليه الله عز وجل بأن يكون رزقه كفافا، فليصبر، الدنيا ما هي إلا ساعات، ما هي إلا أيام، ما هي إلا شهور، ما هي إلا سنوات لو طالت، ولكنها ستنتهي، ولو صبر الفقير على فقره كان له بذلك عند الله تبارك وتعالى درجات عالية. على كل حال أكتفي بذلك في هذا اللقاء، وإن شاء الله عز وجل أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم وأن يجمعنا على خير في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك أستودعكم الله وأختم الكلام بالصلاة والسلام على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.